الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. وما زلنا في باب الميراث، وكنا وقفنا على باب ميراث المطلقة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاللهم اغفر لنا ولشيخه ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين أجمعين. قال علامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى: باب ميراث المطلقة. رجعيا أو بائنا اتهم فيه بقصد الحرمان.
نعم، باب ميراث المطلقة رجعيا، يعني طلاقا رجعيا، أو بائنا أي طلاقا بائنا، يتهم فيه بقصد الحرمان. سبق أن مر معنا أن من أسباب الإرث النكاح، فإذا كان له زوجة وطلقها فهذا لا يخلو من أحوال ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. ولذلك قال: باب ميراث المطلقة، أي بيان من يرث من المطلقات ومن لا يرث. قال: المطلقة رجعيا. الطلاق الرجعي هو الذي يقع في حق المرأة المدخول بها، فإذا طلقها طلقة واحدة أو طلقتين يقال له طلاق رجعي ما دامت في العدة. أما إذا طلقها الطلقة الثالثة، طلقة الثالثة، فإنه يكون طلاقا بائنا بينونة كبرى، لا تصلح له إلا بعد زوج ودخول. فهنا يقول المصنف: باب ميراث المطلقة رجعيا أو بائنا يتهم فيها بقصد الحرمان. يعني اتهم المطلق فيها أن سبب طلاقه هو ليحرم الزوجة من الميراث. فلذلك قال المصنف:
من أبان زوجته في صحته لم يتوارثا.
نعم، من أبان زوجته في صحته، أي طلقها طلاقا بائنا كالطلاق بالثلاث والفسخ بالعيب وما أشبه ذلك في صحته، فإنه لا توارث بينهما ولو كان في العدة، ولو كان في العدة، لأنها بانت منه، فلو مات لم ترثه، ولو ماتت لم يرثها. هذا في الصحة. نعم. أو
أبانها في مرضه غير المخوف ومات به لم يتورث لعدم التهمة حال الطلاق.
أو أبانها في مرضه غير المخوف ومات به، يعني بالمرض غير المخوف، فإنها لم يتوارث. المرض نوعان: مرض مخوف، وهو الذي إذا مات الإنسان لم يقل الناس شيئا لأنه صار عادة يموت الناس به، وغير المخوف هو الذي يرجى برؤه، فما كان سببا للموت عادة فهو مخوف، وما لا فلا. مثال المرض غير المخوف: إنسان يؤلمه سنه أو عينه أو جرح فيه أو زكام، هذه أمراض غير مخوفة. فإذا طلقها في هذا المرض طلاقا بائنا ثم اشتد به المرض ومات، فإنه لا ترث، فإنها لا ترث لأنها بانت منه في حال لا يتهم فيها بمنع الإرث. نعم. فلذلك قال: لعدم التهمة حال الطلاق. نعم.
أو أبانها في مرضه المخوف ولم يمت فيه لم يتوارثا لانقطاع النكاح وعدم التهمة.
نعم، أو أبانها في مرضه المخوف، يعني في مرضه المخوف الذي مات به ولم يستنكره الناس، يعني مستنكر الناس أن يحصل الموت بمثل هذا، مثل الحمى الشديدة قديما وذات الجنب ومثل السرطان في هذا العصر. فقال أو أبانها في مرضه المخوف ولم يمت به، يعني بهذا المرض لم يتوارث، وذكر العلة فقال لانقطاع النكاح وعدم التهمة، لأن النكاح انقطع وهو غير متهم.
أو أبانها في مرضه المخوف ولم يمت به لم يتوارثا لانقطاع النكاح وعدم التهمة، بل يتوارثان في طلاق رجعي لم تنقضي عدته.
هذا بلا خلاف، قال بل يتوارثان في طلاق رجعي لم تنقضي عدته، سواء كان في المرض أو في الصحة، لأن الرجعية زوجة، الرجعية تعتبر زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإلاء، ويملك الزوج إمساكها بالرجعة بغير رضاها. نعم،
سواء كان في المرض أو في الصحة، لأن الرجعية زوجة.
نعم، سواء كان في المرض أو الصحة، لأن الرجعية زوجة. فمتى ما طلقها طلاقا رجعيا ولم تنقضي عدته، عدة هذا الطلاق، فإنها ترثه سواء كان في المرض أو في الصحة، لأنها زوجته.
وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما لقصد حرمانها بأن أبانها ابتداء أو سألته أقل من ثلاثة فطلقها ثلاثة، أو علق إبانتها في صحته على مرضه، أو علق إبانتها على فعل له كدخول الدار ففعله في مرضه المخوف ونحوه
ونحوه. نعم،
كما
يعني إن أبانها، إن أبان زوجته في مرض، في مرض موته المخوف وهو يقصد حرمانها، فإنها ترثه، فإنها ترثه، وهي معاملة بنقيض قصده، لأن الحيل لا تبطل الحقوق، الحيل لا تبطل الحقوق. فهنا إن أبانها في مرض موته المخوف من متهما بقصد حرمانها، ثم ذكر أمثلة لذلك بأن أبانها ابتداء أي بلا سؤالها، أو سألته أقل من ثلاث تطليقات فطلقها ثلاثا، أو علق إبانتها في صحته على مرضه، أو علق إبانتها على فعل هو يفعله كدخوله الدار، يقول إن دخلت الدار فأنت طالق، إن خرجت من الدار فأنت طالق، إن مرضت فأنت طالق، ففعله في مرضه المخوف ورثته، ورثته المرأة. فإن علقه على ترك فعل له فترك، كأن قال إن لم أدخل الدار فأنت طالق، فمات قبل فعله، لأنه وقع الطلاق بها في المرض، أوقع الطلاق بها في المرض. نعم، قال ونحوه،
ونحوه كما لو وطئ عاقل حماته بمرض موته المخوف لم يرثها إن ماتت لقطعه نكاحها.
نعم، كما لو وطئ عاقل حماته، الحما هي أم الزوجة، الحما هي أم الزوجة، فإذا عقد على أم الزوجة بانت منه الزوجة. فكذلك قال كما لو وطئ عاقل حماته بمرض موته المخوف لم يرثها إن ماتت، لم يرث زوجته إن ماتت في هذه الحالة، لأنه هو الذي تسبب في حرمانها بتعليق بفعله الفعل الذي يبينها منه وهو في مرض الموت. قال لم يرثها إن ماتت لقطعه نكاحها، لأنه إذا عقد على أمها بانت البنت منه. فهنا لم يرثها إن ماتت. نعم.
وترثه هي وفي العدة وبعدها.
وترثه هي، هي ترثه لو مات هو فإنها ترثه في العدة وبعدها.
لقضاء عثمان رضي الله عنه.
نعم.
ما لم تتزوج أو ترتد،
فإن عثمان رضي الله عنه يعني قضى لمن هذه حالته بأنها ترث من زوجها، سواء كان قبل العدة، سواء كان في العدة أو بعد العدة، أي المطلقة في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها فترثه البائن في العدة وبعد العدة، في العدة وبعد العدة، لأنه متهم. وكل من حاول إبطال الحقوق حق المسلم، حق مسلم، فإنه يعامل بنقيض قصده، وهو لا يرثها، وهو لا يرثها لا أثناء العدة ولا بعدها، لأنه لا أثر للعدة هنا، إذ العدة عدة بائن وهي لا تؤثر. قال إيش؟
ما لم تتزوج أو ترتد فيسقط ميراثها.
ما لم تتزوج أو ترتد فيسقط ميراثها. نعم، إذا تزوجت لا يمكن أن ترث زوجين، إذ لو قلنا بأنها ترث بعد الزواج لكان معناه أنها ترث من الزوج الأول ومن الزوج الثاني، وهذا لا نظير له في الشرع. ثم إنها إذا تزوجت فإنها بتزوجها قطعت العلاقة بينها وبين الزوج الأول نهائيا، فهي ترث معاملة له بنقيض قصده ما لم تتزوج. أما إذا تزوجت فلا ترث منه، لأنه ليس من المعهود في الشرع أن ترث المرأة من زوجين. أو ترتد كذلك، إذا ارتدت والعياذ بالله فإنها لا ترث، لأنها أتت بمانع من موانع الإرث وهو الردة باختيارها، باختيارها. قال فيسقط ميراثها. إذن المطلقات ينقسمن إلى أقسام: المطلقة الرجعية ترث بالاتفاق إذا مات المطلق وهي في العدة، لأنها زوجة، لأنها زوجة له فهي زوجة لها مال الزوجات. المطلقة البائن في حال الصحة لا ترث إجماعا لانقطاع صلة الزوجية من غير تهمة، ما في تهمة تلحق الزوج. وكذا إذا كان هذا الطلاق البائن في مرض غير مخوف فإنها لا ترث. المطلقة البائن في مرض الموت وهو غير متهم بقصد حرمانها من الميراث لا ترث أيضا، إذا كان غير متهم بحرمانها، كأن تطلب الطلاق من زوجها، وهذا هو المذهب لأن التهمة منتفية. نعم. قال إيش؟ ولو أسلمت،
ولو أسلمت بعد.
نعم،
لأنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول.
أي نعم، حتى لو أسلمت بعد ردتها فإنها لا ترث، لأنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول. ويثبت الإرث،
ويثبت الإرث له دونها إن فعلت في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت في العدة إن اتهمت بقصد حرمانه.
قال ويثبت الإرث دونها إن فعلت في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت في العدة. هذا يذكره الفقهاء، ما هو العمل يعني الذي إذا فعلته يفسخ نكاحها؟ ها؟ وش هو؟ ما العمل؟ قال إن فعلت في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت في العدة. ما هو الشيء الذي يفسخ نكاحها؟ يذكر الفقهاء يقولون كإرضائها لضرتها الصغيرة، كانت ترضع ضرتها الصغيرة أو ترضع زوجها في الحولين، وهذا هو المذهب، وهذا هو المذهب. يعني هذا قد يكون بعيد لكن يذكره الفقهاء. يعني شخص عقد النكاح على بنت صغيرة، فعلمت زوجته فأرضعته وهي ممن يرضع يعني في الحولين، فهنا فعلت ما فيه إيش؟ ما يكون سببا لفسخ نكاحها ما دامت في العدة. نعم. إذا اتهمت، قال إيش؟ إن اتهمت،
إن اتهمت بقصد حرمانه.
أي نعم، إن اتهمت بقصد حرمانه كالزوج، والزوج هذا أيضا يمثلون له بمثال يعني بعيد. قالوا أما لو دب زوجها الصغير أو ضرتها الصغيرة فارتضعت منها وهي نائمة لم تتهم بقصد حرمانها وسقوط ميراثها منه كما لو ماتت. نعم.
باب الإقرار بمشارك في الميراث إذا أقر كل
الورثة. نعم، باب الإقرار بمشارك في الميراث، أي باب الإقرار بوارث وشروطه وطريق العمل إذا أقر بعض الورثة دون بعض. يعني شخص يعني نسبه لم يثبت إلا بإقرار بعض الورثة، إذا أقر جميع الورثة بنسبه منهم فإنه يرث، لكن لو أقر البعض فإن النسب لا يثبت إلا في حق المقر، النسب لا يثبت إلا في حق المقر، وهذا المقر يؤخذ من ميراثه ما يكون للمقر له دون بقية الورثة. فإذا ثبت نسب الإنسان من شخص فإنه يرث ويورث، لكن إذا لم يثبت وكان مجهول النسب وأقر الورثة مثلا بأن هذا أخوهم، فإذا أقر الورثة كلهم ولو كان الوارث واحدا فإنه يثبت النسب ويثبت الإرث. أما الإرث فإن الوارث يعني أقر على نفسه، ومن أقر على نفسه فإنه يؤاخذ بما أقر به. فلذلك قال المصنف
إذا أقر كل الورثة المكلفين ولو أنه أي للوارث المقر واحد منفرد بالإرث بوارث للميت من ابن ونحوه، وصدق المقر به أو كان المقر به صغيرا أو مجنونا والمقر به مجهول النسب ثبت نسبه.
نعم. قال إذا أقر كل الورثة المكلفين، لأن إقرار غير المكلف لا يعول عليه، فلذا قيدها بالمكلفين، ولو أنه أي الوارث المقر المقر واحد منفرد بالإرث، يعني حتى لو الذي أقر به هو الذي يرث ويحجب الجميع، ويحجب الجميع. فلذلك قال ولو أنه أي الوارث المقر واحد منفرد بالإرث، سواء كان تعصيبا أو فرضا وردا كالبنت، ولو ما عدا مهلية الشهادة كالفاسق، بوارث للميت من ابن أو نحوه، سواء كان مشاركا له كابن للميت يقر بابن آخر أو مسقط له كأخ للميت يقر بابن للميت، يقر بابن للميت ولو من أمته. قال وصدق المقر به، يعني المقر به إن كان مكلفا ثبت نسبته وإلا لم يعتبر تصديقه. قال وصدق المقر به أو كان المقر به إيش؟ صغيرا أو مجنونا ولم يصدقه، والمقر به مجهول النسب ثبت نسبه، لأن النسب إنما يثبت في المجهول، أما من ثبت نسبه فلا يحتاج إلى أحد أن يقر له أو يقر به، يعني ولو ترك الناس لأصبحت فوضى، لكن إنما ينظر في إثبات النسب بالنسبة للمجهول، بالنسبة للمجهول. إذن الشرط الأول أن يكون المقر به مجهول النسب، أن يكون المقر به مجهول النسب، لأن من كان معلوم النسب فلا يقبل إقراره، لأن إقراره يستلزم إبطال نسب قد حدث. ولو صح هذا الباب لكان يعني فيه تداخل بين الأنساب وصار فيه ضرر على الناس. في الشرط الأول أن يكون المقر به مجهول النسب، فإن كان معروف النسب لم يصح، لأنه يقطع نسبه الثابت من غيره، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أهله. قال بشرط أن يكون أن يمكن،
بشرط أن يمكن كون المقر به من الميت وأن لا ينازع المقر في نسب المقر به.
أي نعم. الشرط الثاني أن لا ينازعه فيه منازع، يعني يأتي شخص منازع ويدعي نسبه، هذا شرط. والشرط الثالث أنه يمكن تصديقه، يعني بأن يكون المقر به يحتمل أن يولد لمثله. لو أقر بمن عمره 12 سنة مثلا أنه ابن ممن عمره 20 سنة، هذا باطل، ما يمكن. يعني عمره 12 سنة والده عمره 20 سنة، فهذا يكون إيش؟ ما يمكن تصديقه. إذن الشرط الأول أن يكون مجهول النسب، والشرط الثاني أن لا ينازعه فيه أحد، والشرط الثالث أنه يمكن تصديقه أو يمكن صدقه بأن يكون المقر به يحتمل أن يولد لمثله.
وثبت إرثه حيث لا مانع،
وثبت إرثه حيث لا مانع. طبعا في شرط رابع أن يكون ممن لا قول له كالصغير والمجنون، أو يصدق المقر إن كان ذا قول وهو مكلف، يعني إن كان مكلف فيقر للمقر له يثبت النسب معه، إن كان صغير أو مجنون فيصح لأنه غير مكلف، فإذا أقر له بذلك صح. نعم.
لأن الوارث يقوم مقام الميت في بياناته ودعاويه وغيرها،
لأن الوارث يقوم مقام الميت في بيناته ودعاويه وغيرها. نعم. كالديون والأيمان التي له وعليه.
فكذلك في النسب،
أي فكذلك في النسب، أي إذا كان يقوم مقام الميت في تلك الأحوال قام مقامه في النسب أيضا.
ويعتبر إقرار زوج ومولى إن ورثا،
أي يعتبر لثبوت نسب المقر به إقرار الزوج والمولى المعتق إذا كان في الورثة، لشمول اسم الورثة لكل منهما.
وإن أقر به بعض الورثة ولم يثبت نسبه بشهادة عدلين منهم أو من غيرهم ثبت نسبه من مقر فقط.
أين إن أقر به بعض الورثة فقط، يعني بعض الورثة أقروا بالنسب والبعض لم يقر ولم يثبت نسبه بشهادة عدلين منهم أو من غيرهم، يعني لو ثبت نسبه بشهادة عدلين سواء كان من الورثة أو من الورثة فإنه يكفي في إثبات النسب، لكن إن لم يثبت بشهادة عدلين والورثة أقر بعضهم وبعضهم لم يقر فقال ثبت نسبه من مقر فقط، فيكون نسبه فقط للمقر به دون الذي لم يقر به. وماذا يترتب على ذلك؟ قال
وأخذ الفاضل بيده أو ما في يده إن أسقطه،
وأخذ الفاضل بيده، يعني أخذ الفاضل من هذا الذي أقر بالنسب أو ما في يده كله، إن كان يسقطه، إن كان يسقطه، إن كان ابنا للميت وأسقط هذا المقر بالنسب فإنه يأخذ المال كله. لكن لو ثبت نسبه هذا المقر به بشاهدين فإن الميراث يثبت في الأصل، فإن الميراث يثبت في الأصل. نعم.
فلو أقر أحد بنيه بأخ مثله أي مثل المقر فله أي للمقر به ثلث ما بيده أي يد المقر، لأن إقراره تضمن أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة وفي يده نصفها، فيكون السدس الزائد للمقر به.
نعم، فلو قر أحد ابنيه بأخ مثله أي مثل المقر فله أي للمقر به ثلث ما بيده، يعني إذا أنكر الآخر، يعني لدينا أخوان زيد وعمر، أقر زيد بخالد أنه أخوه ولكن عمر أنكر، فكيف يكون الميراث؟ هم كانوا اثنين يقتسمونه، الآن صاروا ثلاثة، لكن صاحب النصف لم يقر، أحد صاحبي النصف لم يقر، صاحب النصف الثاني أقر، فالميراث يؤخذ ممن؟ ممن أقر، فأصبحوا ثلاثة، وإذا كانوا ثلاثة كل واحد يأخذ الثلث، لكن هذا الذي أخذ الثلث لا يصفي له الثلث لأن أخاه لم يقر بهذا المقر له، فيشترك مع صاحب الثلث في نصف نصيبه فيكون له السدس. ولذلك قال فلو أقر أحد ابنيه بأخ مثله أي مثل المقر فله أي للمقر به ثلث ما بيده أي يد المقر، لأن إقراره تضمن أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة وفي يده نصفها، نصف التركة لأنه كانوا اثنين، فيكون السدس الزائد للمقر به للمفتصح، يعني من ستة، للمنكر ثلاثة لأنه يأخذ النصف، وللمقر اثنان وواحد للمقر به. نعم.
وإن أقر بأخت فلها خمسه.
نعم، وإن أقر بأخت فلها خمسه
أي خمس ما بيده، لأنه لا يدعي أكثر من خمسي المال.
نعم،
وذلك أربعة أخماس النصف الذي بيده يبقى خمسه فيدفعه لها.
أي نعم، نتصح من عشرة، للمنكر خمسة وللمقر أربعة وللأخت المقر بها واحد. قال فيدفعه لها، وإن لم يكن في يد المقر شيء فلا شيء للمقر به. نعم.
وإن أقر ابن ابن بابن دفع له كل ما بيده لأنه يحجبه وطريق العمل.
نعم، يعني وإن أقر ابن ابن بابن فدفع له كل ما بيده، يعني الوارث ابن ابن، وهذا ابن الابن أقر بابن لأبيه، إذن هذا الابن يحجب ابن الابن ويأخذ ما بيده، يأخذ ما بيد من؟ ابن الابن، لأن الابن يحجب ابن الابن. نعم.
وطريق العمل أن تضرب مسألة الإقرار أو وفقها في مسألة الإنكار، وتدفع لمقر سهمه من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار أو وفقها.
نعم.
ولمنكر سهمه من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار أو وفقها، ولمقر به ما فضل.
على التقسيم على ما تقدم معنا توضيحه بالنسبة للمسائل، لكن هنا مسألة تحدث، يعني هي شبيهة بما يتعلق بإقرار النسب، يعني لو قال أحد الورثة إن الميت مثلا أوصى بثلثه في عمارة المساجد، والورثة لم يصدقوا هذا القائل، قالوا لا أبدا، الوارث المورث لم يوصي بهذا، لو أوصى بهذا لكتب هذا ولا أشهد عليه، وأحدهم يقر بأن أباهم يعني أوصى بالثلث في عمارة المساجد، ماذا يصنع في هذه الحالة؟
يأخذ
من مال المقر، يأخذ ثلث مال المقر، أما غير المقر فلا يأخذ منه شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ميراث القاتل والمبعض والولاء.
نعم، هذا باب آخر في باب الميراث. قال: باب ميراث القاتل. والقاتل معروف هو الذي أزهق روح إنسان بسبب أو مباشرة، والمبعض هو الذي بعضه حر وبعضه رقيق، والولاء وهو الولاء في اللغة الملك، وفي الاصطلاح ثبوت حكم شرعي بعتق أو تعاطي أسبابه، يعني أسباب العتق. قال إيش؟
والولاء بفتح الواو والمد، أي ولاء العتاقة.
ولاء العتاقة، نعم.
من انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا، كحفر بئر تعديا أو نصب سكين بلا حق لم يرثه إلا زمة، أي القاتل قود أو دية أو كفارة على ما يأتي في الجنايات لحديث. نعم.
يقول: فمن انفرد بقتل مورثه، إن كان القاتل عمدا فهذا يتفق الجميع، جميع العلماء على أنه لا يرث، من قتل مورثه عمدا فإنه لا يرث، لكن من قتله خطأ هل يرث؟ فهنا يقول: من انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة، يعني شارك في قتل مورثه مباشرة، لم يرث لأنه شريك القاتل، وشريك القاتل قاتل بدليل أنه يقتل به لو أوجب القصاص، أو سببا أي تسبب في قتله، ومثل المصنف كحفر بئر تعديا، حفر بئر تعدي في موضع لا يحل له يعني حفرها فيه فيموت بذلك مورثه، أو قال: ونصب سكين أو حجر ونحو ذلك بلا حق لم يرثه إن لزمه، أي إن لزم الوارث إيش اللي هو القاتل، أي إن لزم القاتل قود أو دية أو كفارة على ما يأتي في باب الجنايات. فالمذهب أن القتل المانع من الإرث هو القتل إيش بغير حق، وما هو القتل الذي بغير حق؟ هو ما كان مضمون بقود أو دية أو كفارة. إذن يدخل في هذا إيش؟ العمد وشبه العمد والخطأ، والخطأ فهذا على المذهب. والدليل
لحديث عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس للقاتل شيء. رواه مالك في موطئه وأحمد.
يقول لحديث عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس للقاتل شيء. رواه مالك في موطئه وأحمد. لكن هذا الحديث يعني ضعيف عند أهل العلم، وإن كان مشهورا، وإن كان مشهورا، وقاتل العمد ما في إشكال إنه ما يرث للإجماع، لكن الخطأ إذا قتله خطأ، يعني شخص انقلبت به سيارة فمات مورثه خطأ ليس متعمدا، أو دعسه خطأ ليس متعمدا ما علم به، فلما يمنع من ميراثه؟ فلذلك يعني هناك من رجح قول الإمام مالك في هذه المسألة، وهو أن القاتل له حالتان: الحالة الأولى أن يكون قتل مورثه عمدا عدوانا، فهذه الحالة لا يرث منها مال مورثه ولا من ديته. الحالة الثانية أن يكون قتله خطأ، ففي هذه الحالة يرثه من ماله ولا يرثه من الدية، ولا يرثه من الدية لأن الدية متقررة على القاتل، لكن يرث ماله الذي ليس الدية منه، لأن هذا ليس عمدا وإنما هو خطأ، وفرق بين الخطأ والعمد، ولأن القواعد الشرعية تقتضي أن لا يمنع من الميراث لأنه لم يتعمد قتل مورثه، لم يتعمد قتل مورثه، فيكون الأولى أن يفرق بين من قتل مورثه عمدا وبين من قتله خطأ وليس عمدا. نعم.
والمكلف وغيره أي غير المكلف كالصغير والمجنون في هذا سواء لعموم ما سبق.
نعم. قال المصنف والمكلف وغيره سواء في هذا الباب، يعني في باب القتل، كالصغير والمجنون لعموم ما سبق من قول صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء، ليس للقاتل شيء.
وإن قتل بحق قودا أو حدا أو كفرا أي غير ردة أو ببغي أي قطع طريق لئلا يتكرر مع ما يأتي أو.
نعم. يقول وإن قتل يعني المورث بحق قودا أو حدا أو كفرا، قوله بحق قودا أو حدا أو كفرا يعني أن الوارث قتل مورث حدا يعني في القود أو في الحد، هنا ما يمنع من إيش؟ من الميراث. أو كفرا أي غير ردة. الكفر كيف؟ يعني من موال الإرث اختلاف الدين، فكيف يعني يقتله بالكفر؟ هذا على القول إيش؟ بأن الولاء لا يمنع منه، يعني على القول بأن الولاء لا يمنع يعني من الميراث إذا كان الولاء بين كافر ومسلم أو مسلم وكافر، أن الولاء لا يمنع كما تقدم معنا، فتصح هذه الصورة على هذا المعنى. أو على القول بأن المرتد يرثه أقاربه كما اختار شيخ الإسلام، أن المرتد يرثه أقاربه. أو ببغي، كيف ببغي؟
أي قطع طريق،
يعني البغاة الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ فيقولون للإمام فعلت كذا وكذا، فهؤلاء بغاة يقاتلون مع الإمام ويجب على الرعية أن يساعد السلطان على قتالهم لأنهم بغاة. فلو قتل مورثه يعني المورث من البغاة والوارث مع جملة من أعانوا السلطان على قتال البغاة، فقاتل مورثه في هذه الحال، فإن هذا لا يمنع من الميراث، هذا لا يمنع للميراث لأنه قتل بحق، فإذا كان هناك من البغاة الذين خرجوا على إمامهم ووجب على المسلمين يعني مساعدة الإمام في قتالهم، فقاتل أحد منهم مورثه على هذا الوجه، فإنه لا يمنع من الميراث، ما يمنع من الميراث. طبعا الخروج على ولي الأمر هذا فيه أضرار مضاعفة أضعاف ما يراد من الإصلاح، ولذلك نجد العلماء ذكروا شروطا يعني مغلظة بالنسبة للخروج على الإمام. من هذه الشروط كما ذكر العلماء أن يعلم علم اليقين أنهم أتوا كفرا، هذا أولا، وثانيا أن يعلم أن هذا الكفر صريح ليس فيه تأويل ولا يحتمل التأويل، صريح ظاهر واضح، لأن الصريح كما جاء في الحديث هو الشيء الظاهر البين العالي، فلا بد أن يكون صريحا أما ما يحتمل التأويل فإنه لا يسوغ الخروج. الثالث أن يكون عندنا فيه من الله برهان ودليل قاطع مثل الشمس أن هذا كفر، فلا بد إذن أن نعلم أنه كفر ونعلم أن مرتكبه كافر لعدم التأويل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا منه كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قالوا: أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني ما أقاموا الصلاة، يعني حتى مع هذا الكفر الموجود قال: ما أنهم يصلون؟ قال: لا. والرابع كما ذكر العلماء القدرة على إزالته، هذا أمر مهم جدا أن تكون هناك قدرة، لأن الجهاد المشروع الذي توفرت فيه شروطه ذكر العلماء أنه إذا كان الدخول فيه يترتب عليه مفسدة أعظم من مفسدته، أعظم من مفسدة تركه، فلا يكون مشروعا. فكيف مثل هذا؟ فلذلك قالوا الرابع القدرة على إزالته، فإذا علمنا أننا لا نزيله إلا بقتال تراق فيها الدماء وتستباح فيها الحرمات فلا يجوز كما قال أهل العلم أن نتكلم أبدا، ولكن نسأل الله أن يهديه أو يزيله، لأننا لو فعلنا وليس عندنا قدرة فإيش النتيجة؟ هل يمكن أن يتزحزح هذا الوالي الكافر أما هو عليه؟ لا، بل يزداد لا يزداد إلا تمسكا بما هو عليه وأكثر. والذين يناصرونه بالخروج إذن يكون تسبب هؤلاء الخارجون على أنفسهم وعلى غيرهم مفاسد لا يزول بها الباطل، ويكون الإثم على من تسبب في ذلك، لأن الله عز وجل لم يوجب على الناس يعني هذا الفعل في مثل هذه الحالة، فلم يفرض الله القتال على نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلا حين كان لهم دولة وقوة وشوكة، دولة مستقلة، وإلا فإنهم كانوا في مكة يهانون، الذي يحبس والذي يقتل والذي توضع عليه الحجارة الحارة المحماة على بطنه، حتى يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من الطائف وقد قذفوه بالحجارة حتى أدموا عقبيه صلى الله عليه وسلم. فلذلك لم يوجب الله القتال في هذه الحالة لأن الله حكيم، ولكن ولا تجد كما يقول العلماء عبر التاريخ أن أحدا عصى الرسول صلى الله عليه وسلم وخرج على الإمام بمال الإمام فيه شبهة إلا ندم، وكان الإمام وليس المقصود طبعا الإمام الأعظم لأن هذا خلى منه الزمان منذ قرون، وإنما المقصود إمام كل قطر إذا استتب الأمر له فيه. فإذا خرج الوارث مع الإمام يقاتل البغاة أو يقاتل الخوارج فتسبب في قتل مورثه فإنه لا يمنع من الميراث، والحالة هذه نعم.
أو بصيالة أو حرابة
أو بصيالة، يعني صال عليه مورثه ليقتله فدفع عن نفسه فإنه لا يمنع من ميراثه، أو حرابة يعني في الحرابة الذين يحاربون الإمام نعم.
أو شهادة وارثه بما يوجب القتل،
أو شهادة وارثه بحق أو تزكية الشاهد عليه بما يوجب القتل. نعم.
أو قتل العادل الباغي وعكسه.
أو قتل العادل الباغي وعكسه.
كقتل الباغي العادل ورثه.
كقتل الباغي العادل ورثه. نعم ورثه مثل الصورة المتقدمة. يعني قتل وارثه الباغي فإنه مورثه الباغي فإنه يرثه. نعم.
لأنه فعل مأذون فيه فلم يمنع الميراث. نعم.
لأنه فعل مأذون فيه فلم يمنع الميراث، كما لو أطعمه وسقاه باختياره فأفضى إلى تلفه. نعم.
ولا يرث الرقيق ولو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد، لأنه لو ورث لكان لسيده وهو أجنبي ولا يورث.
ولا يرث الرقيق يعني المملوك ولو مدبرا، باتفاق العمة أن الرقيق إذا كان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو علق عتقه بصفة أنه لا يرث لأنه لا يملك المال، فيكون المال لسيده.
ولا يورث لأنه لا مال له.
نعم. لأنه لا مال له.
ويرث
لا يرث ولا يورث. نعم.
ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية.
نعم. قال ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. بقدر ما فيه من الحرية.
لقول علي وابن مسعود وكسبه وإرثه بحريته لورثته.
نعم. وكسبه وإرثه بحريته لورثته بحسب ما فيه من الحرية، كما إذا كان نصفه حر فيرث على هذا النحو.
فابن نصفه حر وأم وعم حران، للابن نصف ماله ولو كان حرا وهو ربع وسدس، وللأم ربع والباقي للعم.
نعم. إذا كان نصفه حر فإنه يأخذ نصف كسبه، فنصف كسبه يختص به الورثة. نعم.
ومن اعتق عبدا أو أمة أو اعتق بعضه فسرى إلى الباقي، أو اعتق عليه برحم أو كتابة أو إيلاد أو اعتقه في زكاة أو كفارة فله عليه الولاء.
نعم. يعني من اعتق عبدا أو أمة أو اعتق بعضه فسرى، يعني العتق إلى سائره، أو اعتق عليه برحم كان يشتري يعني من يعتق عليه، أو كتابة أو إيلاد يعني إذا كان عتق بسبب رحم، كما لو ملك أباه أو ولده أو أخاه، أو أعتقه في زكاة أو كفارة فله عليه الولاء. له عليه الولاء. نعم.
لقوله عليه الصلاة والسلام الولاء لمن أعتق، متفق عليه.
نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، وهذا تسبب في العتق. نعم.
وله أيضا الولاء على أولاده وأولادهم وإن سفلوا من زوجة وعتيقة أو سرية، وعلى من له أو لهم ولاؤه لأنه ولي نعمتهم وبسببه عتقوا.
نعم.
ولأن الفرع يتبع أصله.
فأشبه ما لو باشر عتقهم، ولا فرق بين ذلك في دار الإسلام أو في دار الحرب لتشبيه الشارع الولاء بالنسب، والنسب لا يختلف إن كان الإنسان في دار حرب أو في دار إسلام.
ويرث ذو الولاء مولاه وإن اختلف دينهما لما تقدم.
فهم هذا تقدم معنى كأنه لا يرث الكافر المسلم إلا بالولاء على المذهب، الولاء ثابت. ولو قول وإن هذا إشارة خلاف، فالمؤلف يريد أنه يرث ولو مع اختلاف الدين، والقول الثاني أنه لا توارث بينهما، وأنه يثبت وإن ثبت الولاء من أجل اختلاف الدين. يعني الراجح أنه إيش؟ أنه ما يرث. الراجح أنه لا يرث، يعني الولاء ثابت لكن لا توارث بينهما، والدليل واضح اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر، وهذا كافر، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذا كما تقدم معنا. نعم.
فيرث المعتق عتيقه عند عصم عند عدم عصبة النسب، ثم عصبته بعده الأقرب فالأقرب على ما سبق.
نعم. ويرث ذو الولاء مولاه يعني بشرطه مثل ما تقدم، ما لم تستغرق فروضهم المال لحديث الحق الفرائض بأهلها، فيرث المعتق عتيقه عند عدم عصبة النسب وعند عدم ذوي الفرض التي تستغرق فروضهم حديث الحق الفرائض بأهلها، ثم عصبته بعدها الأقرب فالأقرب على ما سبق، أي ثم يرث عصبة المعتق بعده بالولاء الأقرب فالأقرب من المعتق. نعم. ولا يرث النساء،
ولا يرث النساء بالولاء إلا من اعتقنا أي باشرنا عتقه،
وهذا بالاتفاق، قال ولا يرث النساء بالولاء إلا من اعتقنا أي باشرنا عتقه، وهذا بالاتفاق.
أو عتق عليهن بنحو كتابة، أو اعتقه من اعتقنا أي عتيق عتيقهن وأولادهم.
نعم. قال أو عتق عليهن بنحو كتابة، أو اعتقه من اعتقنا أي عتيق عتيقهن وأولادهم، يعني كرحم أو تدبير وغير ذلك، وكذا مكاتب مكاتبهن بلا خلاف لحديث عائشة المتقدم، إنما الولاء لمن اعتق، ولأن المعتق منعمة بالاعتاق كالرجل فوجب أن تساوي في الميراث. نعم.
لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعة ميراث الولاء للكبر من الذكور.
نعم.
ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من اعتقنا، والكبر بضم الكاف وسكون الموحدة أقرب عصبة السيد إليه يوم موت عتيقه.
نعم. يقول حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد ميراث الولاء للكبر من الذكور، ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من اعتقنا، وفسر الكبر بأن المقصود به أقرب عصبة السيد إليه، أقرب عصبة السيد إليه يوم موت عتيقه.
والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث.
نعم. الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، فلا ينتقل كالقرابة، بل هو معنى يورث به، هو لا ينتقل كالقرابة ولا بالهبة أو بالوقف أو بالوصية.
فلو مات السيد عن ابنين ثم مات أحدهما عن ابن ثم مات عتيقه فإرثه لابن سيده وحده.
نعم. لو مات يقول السيد عن ابنين ثم مات أحدهما عن ابن ثم مات عتيقه فإرثه لابن سيده وحده، لأنه أقرب عصبة إليه، لأنه أقرب عصبة إليه، وهو معنى قوله الولاء للكبر. نعم.
ولو مات ابن السيد وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة ثم مات العتيق فإرثه على عددهم كالنسب.
نعم. لو مات ابن السيد وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة ثم مات العتيق فإرثه على عددهم كالنسب، يعني لكل واحد عشرة، لكل واحد عشرة.
ولو اشترى أخ وأخته أباهما فاعتق عليهما ثم ملك قنا فاعتقه ثم مات الأب ثم العتيق ورثه الابن بالنسب دون أخته بالولاء، وتسمى مسألة القضاة. يروى عن مالك أنه قال سألت 70 قاضيا من قضاة العراق عنها فأخطأوا فيها.
يعني لو اشترى أخ واخته أباهما فعتق عليهما ثم ملك قنا فأعتقه ثم مات الأب ثم العتيق ورثه الابن بالنسب دون أخته بالولاء، لأنه ابن المعتق أو أخوه فورثه بالنسب. قال: وتسمى مسألة القضاة لكثرة من أخطأ منهم فيها. ويروى عن مالك أنه قال: سألت 70 قاضيا من قضاة العراق عنها فأخطأوا فيها، يعني في هذه المسألة للمعنى المشتبه الذي فيها. والله أعلم. وبذلك ننتهي من كتاب الفرائض ونقف عند كتاب العتق. ومتى نستأنف؟ بعد الاختبار، ها؟ إن شاء الله.